الرجيم.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أنه قد يقال بأن المدار في قاعدة التجاوز على الغير العرفي، وهو ما لا ينبغي التلبس به حال الالتفات إلا بعد المفروغية عن وجود المشكوك، سواء كان هذا الغير العرفي جزءا من الصلاة أم مستحبا فيها أم من تعقيباتها ولواحقها أم هو أحد الموانع، كما إذا تلبس المصلي بالحدث أو الاستدبار وشك في أنه هل أتى بالسجدة الأخيرة أو أتى بالتشهد أو أتى بالتسليم، فإن كل ذلك مجرى للقاعدة. فإن قلت إن ظاهر موثقة إسماعيل بن جابر في قوله عليه السلام إذا شك في الركوع وقد سجد وشك في السجود وقد قام فليمضي عليه، وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه فليمضي عليه، فإن اقتصار الإمام عليه السلام في هذه الأمثلة على خصوص ما كان من الصلاة، حيث لم يقل إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود، بل قال وقد سجد، ولم يقل وإن شك في السجود وقد نهض للقيام، بل قال وقد قام. وظاهره بمقتضى احترازية القيود أن المناط في جريان القاعدة أن يدخل في الجزء اللاحق، أي المترتب شرعاً على المشكوك، لا كل غير عرفي، وإلا لذكر أمثلة سوى ذلك. قلت أولا بأن ما ذكر من عنوان السجود وعنوان القيام إن كان واردا في مقام التحديد صح أن يستند إليه لإثبات اختصاص قاعدة التجاوز بالدخول في الغير الشرعي، وأما إذا لم يكن السياق سياق التحديد بل كان ظاهره سياق التمثيل فلا يستفاد منه اعتبار الدخول في الغير الشرعي. وإن قلت بأنه وإن لم يكن من باب التحديد ولكنه من باب مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب من إحراز الإطلاق، أي لا نحرز الإطلاق في ذيل الرواية وهي قوله عليه السلام وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه فليمضي عليه، باعتبار ابتلاء الإطلاق بما هو قدر متيقن في مقام التخاطب، والقدر المتيقن في مقام التخاطب هو عبارة عن اقتصار الإمام على ما كان من أجزاء الصلاة أو شرائطها، فمع احتفاف الكلام بأمثلة تشكل قدرا متيقنا في مقام التخاطب بين الإمام وبين إسماعيل بن جابر، فلا يحرز إطلاق الذيل لكل غير عرفي. قلت إن القدر المتيقن في مقام التخاطب إنما يمنع من إحراز الإطلاق الوارد في مقام الإفتاء وتحديد الوظيفة العملية، فيقال لا إطلاق للفتوى مع احتفاف البيان بالقدر المتيقن. وأما إذا كان الإطلاق واردا في مقام التعليم وضرب الكبرى، حيث إن موثقة إسماعيل بن جابر بيان ابتدائي من الإمام عليه السلام، فهو في مقام تعليم كبرى القاعدة، فلذلك لا يضر اشتمال البيان على ما هو من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب، بل تنعقد مقدمات الحكمة في الذيل ومقتضى انعقادها ثبوت الإطلاق. ومما يؤكد أن إطلاق ذيل الرواية شامل حتى للغير العرفي أن القيام ليس من الغير الشرعي، وقد ذكر عليه السلام ذلك حيث قال وإن شك شك في السجود وقد قام، مع أن لحوق القيام ليس شرطا شرعيا في صحة السجود، وإنما ما هو الدخيل في صحة السجود هو القراءة أو القيام المتصل بالركوع، لا مطلق القيام. فذكره عليه السلام مطلق القيام مبررا لجريان القاعدة شاهد على عدم اعتبار الغير الشرعي، وهو ما يكون لحوقه شرطا في صحة الجزء السابق. فتلخص من ذلك أن الصحيح في الكبرى الجارية في باب قاعدة التجاوز تجاوز المحل العرفي بالتلبس بالغير العرفي الذي لا يصح التلبس به إلا بعد المفروغية عن المشكوك حال الالتفات. تم الكلام في الفرع السابع عشر. الفرع الثامن عشر: إذا علم المكلف إجمالاً أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتني بشكه، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان به لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط. قد أفاد سيد العروة قدس سره أن المكلف إذا علم أنه أتى بأحد الواجبين وهما السجدة أو التشهد، ولكن يحتمل ترك الآخر ويحتمل فعلهما معا، فإذا حصل له ذلك بعد الدخول في القيام جرت في حقه قاعدة التجاوز لأنه قام ويشك هل أتى بكلا الواجبين وهما السجدة والتشهد أم أتى بأحدهما فقط، فببركة قاعدة التجاوز يثبت الإتيان بهما معا. وأما إذا حصل له الشك وهو ما زال جالسا كأن علم حال الجلوس أنه أتى بأحد الواجبين ولكنه يشك في الآخر، فقد أفاد قدس سره بأنه لا مجرى لقاعدة التجاوز، حيث لم يحرز المكلف الدخول في جزء آخر كالقيام، بل ما زال جالسا، وإن علم أنه أتى بأحد الجزئين السجدة أو التشهد، لكنه لم يدخل في جزء لاحق كي يكون مجرا لقاعدة التجاوز. فمقتضى استصحاب عدم الإتيان بأحدهما لشكه فيه الإتيان بهما معا، وإن علم أنه أتى بأحدهما، لكن حيث يشك فيما أتى به، وأنه هل هو السجدة أو التشهد، فمقتضى استصحابي عدم كل منهما الإتيان بهما، ولا يجب عليه الإعادة مع علمه بالزيادة، لأنه إذا أتى بهما وهو يعلم أنه أحدهما قد حصل سابقاً، فقد حصلت زيادة، ولكن مع ذلك هذه الزيادة المعلومة بالإجمال ليست ضائرة، لأنها إن حصلت فقد حصلت بعذر شرعي، وهو جريه على وفق استصحاب عدم الإتيان بكل منهما. وتفصيل الكلام، هذا كلام سيد العروة، وتفصيل الكلام أن في المقام صورتين، الصورة الأولى أن يعلم بعد التلبس بالقيام بأنه أتى بأحد الواجبين ويشك في الأحد الآخر، فهنا تجري قاعدة التجاوز، وتصوير جريان قاعدة التجاوز بعدة أنحاء. النحو الأول أن تجري في العنوان التفصيلي، وهو أن يقول السجدة مشكوكة، فمقتضى قاعدة التجاوز فعلها، والتشهد مشكوك، فمقتضى قاعدة التجاوز فعله. فإن قلت هو يعلم إجمالا أنه أتى بأحدهما، قلت المعلوم بالإجمال هو العنوان الجامع وهو أحدهما، والمشكوك هو العنوان التفصيلي وهو السجدة بعنوانها والتشهد بعنوانه، فما هو متعلق العلم وهو أحدهما غير ما هو متعلق الشاك وهو العنوان التفصيلي، فلذلك مجرى قاعدة التجاوز كل منهما بعنوانه التفصيلي وإن علم إجمالا بأحدهما.
فإن قلت مع العلم بأحدهما فجريان القاعدة في كليهما لغوون. قلت يكفي في رفع اللغوية ترتب أثرين، وهو عدم وجوب العود والتدارك، فإنه لو لم يجري قاعدة التجاوز في كليهما للزمه العود لتداركهما، فيكفي في رفع لغوية القاعدة التأمين من جهة وجوب العود والتدارك. هذا هو العنوان الأول. النحو الثاني أن يجري قاعدة التجاوز في عنوان أحدهما، فيقول أحدهما معلوم فلا تجري فيه القاعدة، وأحدهما مشكوك فتجري القاعدة، فمجرى القاعدة عنوان أحدهما بما هو مشكوك قبال أحدهما المعلوم، وهذا يكفي في جريان القاعدة فيه ما دام لجريان القاعدة فيه أثر عملي، وهو عدم وجوب العود للتدارك. النحو الثالث أن يكون مجرى القاعدة عنوان المشكوك لا عنوان كل منهما كما في النحو الأول، ولا عنوان أحدهما كما في النحو الثاني، بل عنوان المشكوك، حيث إن لديه عنوانين معلوم ومشكوك، فهو يجري القاعدة في عنوان المشكوك. المشكوك من الأجزاء، ولكن أورد على ذلك سيد المستمساك قدس سره بأن عنوان المشكوك لا مصداق له، فإن أي طرف نضع اليد عليه فهو مصداق لعنوانه لا لعنوان المشكوك، أي أن السجدة مصداق لعنوان السجدة، والتشهد مصداق لعنوان التشهد، وليس ثمة في الخارج ما يكون مصداقا لعنوان المشكوك، فعنوان المشكوك عنوان لكن لا مصداق له، وبالتالي فهل مجرى قاعدة التجاوز العنوان بما هو عنوان، أم مجرى قاعدة التجاوز العنوان بما هو مشير إلى المصداق؟ فإن كان مجرى القاعدة العنوان بما هو عنوان، فالعنوان بما هو عنوان لا أثر له شرعا، فإن الأثر للمعنوان والمصادق الفعلية. وإن كان مجرى القاعدة عنوان المشكوك بما هو مشير، فالمفروض أن لا مشار إليه، لأن هذا العنوان لا مصداق له. كي يكون محط جريان القاعدة، ولكن يجاب عن إشكال سيد المستمسك قدس سره بأن المقتضي لجريان القاعدة موجود والمانع مفقود. أما المقتضي لجريانها فمجراها في المقام ليس هو عنوان المشكوك بعنوان بما هو عنوان، بل مجراها في المقام الواقع المشكوك، إذ لدى المكلف واقع معلوم وهو فعل أحد الواجبين، وواقع مشكوك وهو أيضا فعل أحدهما، فذاك الواقع المتعلق للشاك هو مجرى قاعدة التجاوز. وإن كان ذلك الواقع مما لا يعلم بعنوانه التفصيلي، فهل هو ذلك الواقع هو السجدة هو التشهد؟ مو معلوم، ولكن بالنتيجة هناك واقع معلوم وهناك واقع مشكوك، وهذا يكفي في جريان القاعدة فيه بمقتضى إطلاق أدلتها. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وأما المانع فلا يوجد مانع. ما أدري هذه الساعة صحيحة ولا أنا قاعد أمشي وما أدري. نعم 46 يعني راح الدقيقة، طافت الدقيقة، نكمل هذه الدقيقة لأن هذه كلها بالتسعة ونص جالسة للساعة. وأما المانع فليس إلا محذور اللغوية، بأن يقال إن جريان القاعدة في كليهما مع العلم بإتيان أحدهما لغوان، والحال بأنه لا لغوية، أي أن جريان القاعدة في الواقع المشكوك يترتب عليه أثرون، وهو عدم الرجوع للتدارك، بل يمكنه المضي. النحو الأخير، جريان قاعدة الفراغ لا قاعدة التجارب، بأن يقول المكلف أنا بالدخول في القيام فرغت من الركعة السابقة وشككت في صحتها، إذ لعلي لم أأتي بجميع أجزائها، والشك في الصحة بعد الفراغ مجرا لقاعدة الفراغ، فيمكن تعويض قاعدة التجاوز بقاعدة الفراغ الجارية في الركعة المشكوك في صحتها. إلا أن يقال إن المأمور به هو الصلاة، والصلاة عنوان لنفس الأجزاء لا للركعات، أي أن ما هو المأمور به هو شنو؟ كل جزء جزئين، لأن المأمور بكل ركعة ركعتين، بل المأمور بالإتيان به كل جزء جزئين من أجزاء الصلاة. وبما أن المكلف شكه في الوجود، أي وجود أحد الجزئين، وإن استتبع الشك في الوجود الشك في الصحة، إلا أن مصب شكه بالأصالة هو الشك في الوجود، فإجراء قاعدة الفراغ في الركعة لا يعالج الشك في الوجود الذي هو مصب شكه بالأصالة، فلا بد من التوسل بقاعدة التجاوز للتأمين من احتمال ترك أحد الجزئين. والحمد لله.